مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
تعرفون طبعا الصداقة والمحبة العميقة التي بيني وبين فضيلة شيخ الأزهر، فنحن قلبان بمشاعر واحدة، وفي كل ندوة نجتمع فيها معا يكون لنا فكر واحد. وأنتم تعرفون أيضا كل البذور التي تبنى للوحدة الوطنية، ولعل من ضمنها الحفلات الرمضانية التي قامت بها البطريركية ثم انتشرت في كل أرجاء مصر وفي كل كنائس. وأحب أن أقول لكم إنني لا أستطيع أن أحصي عدد أصدقائي من المسلمين، كذلك حضوري باستمرار اجتماعات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وحديثي فيه في كل مرة. نحن إذن نعمل بكل إمكاننا لتوطين المحبة والوحدة الوطنية، وفي أمور مصر الداخلية وفي ظل الديمقراطية والثوار قد تتعدد الآراء وقد تتنوع وقد تختلف أحيانا، ولكن مع ذلك يكون هدف الجميع هو مصر أولا وأخيرا، هو مصر شعورا وتفكيرا، هو مصر حاضرا ومصيرا، ومعها منطقة الشرق الأوسط كلها. أما في القضايا الوطنية العامة فالوحدة الوطنية قائمة، لم يحدث في يوم من الأيام أننا اختلفنا لا بين المسيحيين والمسلمين ولا بين الأحزاب السياسية في البلد من جهة سياسة الدولة الخارجية. إنها وحدة وطنية صلبة وقوية، ونشكر الله أن الظروف الحالية قد حدثت ولنا ذخيرة من الحب والتعاون بيننا. أما في الموقف الحالي لمواجهة الإرهاب فلنا جميعا سياسة واحدة عبر عنها السيد الرئيس محمد حسني مبارك بموقف صريح في إذاعاته ولقاءاته، وبموقف اتسم بالشجاعة وبالاستقلالية في الرأي وبالصراحة وبالعقل المتزن الهادئ. وقد حذر فيها من الاعتداء على المدنيين الأبرياء، وكان لهذا تأثيره أيضا في سياسة الغرب، ولعلكم تلاحظون الآن أن أمريكا وإنجلترا في ضرباتهم العسكرية يهاجمون البنية الأساسية لمناطق الإرهاب دون أن يتعرضوا للمدنيين، وقد أعطوا المدنيين فرصة للهروب وأعطوهم أيضا الطعام والمؤن ووسائل الغذاء. إنه موقف نهنئ عليه الرئيس مبارك في تأثيره على سياسة الغرب، ونحن بكل اقتناع نؤيده في سياسته وفي اقتراحه الدعوة إلى مؤتمر عالمي لمكافحة الإرهاب، ولست أدري متى سيكون. موقفنا من الإرهاب لا يوقع يوجد دين يوافق على البشر، وكلنا ضد الفساد، وبخاصة من جهة حياته من الأبرياء، ومن جهة تدميره للاقتصاد. ليس في أمريكا فقط حيث خسروا مئات المليارات من الدولارات، وإنما تأثيره على مناطق أخرى من العالم حتى في مصر نفسها. تأثير ذلك على السياحة في مصر، على النقل الجوي، على شركة الطيران المصرية، على التصدير والاستيراد. تأثير هذا الإرهاب في إشاعة روح الفزع والقلع في أمريكا وفي كثير من البلاد. النفوس البريئة التي قتلت، وبخاصة في المركز العالمي للتجارة آلاف من الأنفس دفنت تحت الأنقاض، الذين كانوا مسافرين في الطائرات وماتوا فيها بلا دم. فرق الإنقاذ التي نزلت عليها الأنقاض ودفنتها، كل هذه تمثل كما قال فضيلة الإمام الأكبر، تمثل جريمة بشعة بشعة. نحن لا نوافق على الذكاء، ولا نوافق على الخوف الذي يصيب كثيرا من الناس الآن من ركوب الطائرات، بل البعض أصبحوا يخشون من ركوب الأتوبيسات بعد حادثة بشعة في أتوبيس في أمريكا، بل البعض يخشون على حياتهم في مناطق عملهم. وليس أدل على ذلك من ذلك القبطي الذي قتل في مكان عمله في لوس أنجلوس ولم يعمل شيئا، مع أنه كان إنسانا لطيفا محبا للناس، وكان كثيرون يدخلون إليه في مكان عمله، فظن البعض أنه يستحق القتل بهذا الأمر. على فكرة عندما زارني سفير أمريكا في مصر أبدى استياءه مما حدث، وقدم عذره في مقتل هذا الشخص، وقال لي نحن نبحث عنكم. إننا حينما نقول إننا نرفض الإرهاب ولا نوافق عليه، إنما نقصد أيضا الإرهاب في كل مكان من أمكنة العالم، ونقصد أيضا ما يحدث لأخوتنا الفلسطينيين العزل الذين تحاربهم الدبابات والمدرعات والمدافع بطريقة محشية. ولا نوافق إطلاقا على الاعتداءات على المصلين الذاهبين إلى الجامع الأقصى، ولا على محاولة التنقيب أسفله، ولا على ترويع المصلين. لا نوافق على شيء من هذا، ولا نوافق أيضا على احتلال بلاد تتبع السلطة الفلسطينية من المدن والأحياء. وحينما نتكلم عن الآداب أود عقليا فقط أفرق بين القادة وبين المضللين، فالذين قاموا بتنفيذ الحركات الإرهابية إنما هم أشخاص مضللون من قادتهم، مضللون على الأمر على الأقل بأمرين. الأمر الأول إن هذا الأمر يوافق الدين وأنهم يعتبرون من أبطال الإيمان وأنهم في لحظة موتهم ينالون النعيم الأبدي بكل ما فيه من مكافأة. ولذلك قلت أكثر من مرة في هذا المجال إنه ينبغي محاربة هذا التضليل الديني، وما أكثر الكتب التي نشرت فيه. وأنا أتذكر أنني قلت لأحد أصدقائي من أساتذة كلية الحقوق، لماذا لا تدعون بعض الطلاب للدراسات العليا أن يحضروا رسالات ماجستير أو دكتوراه في هذا الفكر المنحرف الذي يضلل البعض، والذي ضلل البعض عندنا في مصر في جماعة التكفير والهجرة فكفروا المجتمع كله، وكفروا كل مسلم يشهد الشهادتين إن كان لا يتفق معهم في نفس الروح وفي نفس الفهم للإسلام. المسألة ليست فقط إدانة القائمين للعملية الإرهابية، إنما بالأكثر إدانة من يضللهم ومن يبرر لهم ما يرتكبونه من إثم. على أننا نقول في موضوع الإرهاب إن هناك فرقا بين الحرب والإرهاب. الحرب معركة واضحة صريحة تعمل في العلن، والإرهاب لون من الغد يعمل في الخفاء ولا تدري من يقوم به ومتى سيقوم وأين سيقوم بعمليات. في الحرب يحدث قتل أعداء، وفي مواعيد تقريبا معروفة، وهناك مجال للفرق. أما الإرهاب فيقتل فيه أبرياء لا ذنب لهم، وفجأة وغيلة إن كانت الحرب لها أوقات محددة فالإرهاب ليس له وقت. الحرب قد تكون لها شرعية سياسية دولية، ولكن الإرهاب لا شرعية له. حتى في الهوية فما أكثر أن يقوم بالحرب شخص له أكثر من جواز سفر بأسماء مختلفة ولا تعرف هويته إلا بالبحث والتحقيق. الحرب أسلحتها معروفة، والإرهاب يستخدم أي سلاح أيا كان. أهل الحرب يقسمون يمين الولاء لوطنهم، أما الإرهابي فقد يعمل ضد وطنه نفسه، وقد يرتكب جرائم في حق بلاده. نقطة أخرى أحب أن أقولها، إننا نحن الأحباط أو نحن المسيحيين لا نوافق إطلاقا على الإساءة إلى إخواتنا المسلمين في ديننا. كل إنسان يعتز بدينه ويؤمن به ويدافع عنه، ولا يجوز إطلاقا جرح شعوره في دينه، ولا يصح الخلط بين الإسلام الكريم وبين بعض المنظمات الإرهابية التي يقول علماء الإسلام إن هؤلاء قد خرجوا عن تعليم دينه، بل هم يسيئون إلى الإسلام إن كانوا من المسلمين. ومع ذلك فقد صرح الرئيس الأمريكي وكل القائمين بالحرب أن الحرب حاليا ضد الإرهاب وليس ضد الإسلام ولا ضد المسلمين، وأمريكا في محاربتها للإرهاب لها علاقات طيبة مع دول إسلامية وبعض الدول الإسلامية متعاونة معها. هنا وأنتقل إلى النقطة الأخيرة في كلمتي، وهي ما هي الوسائل لكي نستقي أضرار ما يمكن أن يحدث نتيجة لمحاربة الإرهاب في دولة إسلامية كأفغانستان، أو ربما ينتقل إلى دول أخرى. وقد شرح الأخ نبيل عبد الفتاح عضو مركز الدراسات الاستراتيجية في الأهرام بعض التخوفات كثيرة، وقدم اقتراحات كثيرة بناها، كما قدم أيضا الدكتور رفعت السعيد مقترحات صريحة بناها. رأيي هو النقاط الآتية: أولا، توعية تثقيفية في كل المجالات، توعية لرجال الدين فيما يقولونه من عظات ومن خطط، توعية في المدارس، توعية في الجامعات، نوع من التوعية، لئلا يظن البعض أنه يرتبك أمام سؤال ما هو الخير، فلا تظن أن الإرهابيين قادة ومنفذين يعتقدون تماما أنهم على بعض، أنهم يرون أنهم يفعلون الخير، ولكنهم مضللين ومضللون. وينبغي التوعية من واقع أفكارهم فعلا، يعني لا نتجاهل ما يقولونه من أفكار، ولا نتجاهل ما ينشرونه في كتب أو مطبوعات أي كان، أو ما يروجون له حتى في الصحف، لا نتجاهل كل هذا ولا نفعل كما تفعل النعامة وتخفي وجهها في التراب ونقول كل شيء بخير وتمام يا فندم وكل حاجة تمام. لا، ندرك الأسباب على حقيقتها ونقاوم الأسباب. سواء في عمل تثقيفي هذا مجاله أو في عمل صحفي وإعلامي، ما واجب الصحف في هذه الأيام وإذا حدثت أي أحداث، وما واجب الإذاعة والتلفزيون في هذه الأيام وما يمكن أن يحدث من أحداث، كل هذا ينبغي التركيز عليه. إنه واجب. إذن هناك عمل توعية، وهناك عمل صحفي وإعلامي، وهناك أيضا عمل أمني في القيام من رجال الأمن بحراسة المؤسسات التي يمكن أن تحدث فيها إثارات أو إخلالات بالأمن أو دعايات أو شائعات تعكر الجو. محاربة الفكر الخاطئ، السياسات الوقائية لمنع أي أخطاء أو أي اعتداءات من جانب على الآخر. ونحن نوافق على المقترحات التي قدمها المركز الاستراتيجي للأهرام والتي قدمها الدكتور رفعت السعيد، ولا مانع عندنا إطلاقا من إقامة صلوات لأجل تحقيق العدالة ومن زيارة الرموز الدينية إلى مناطق متعددة لنشر الفكر السليم، ولا مانع من إقامة مؤتمر قومي عن المبادئ الإنسانية واللقاءات الإسلامية والمسيحية وتكوين لجان إلى آخره. كل هذا أمر نافع، إنما يكون أيضا في حكمة بحيث لا يشعر الناس أننا نفتعل مواقف معينة أو أننا في خوف من أمور قد لا تحدث إطلاقا، فهذا يزيد الخوف عن الناس. ونشكر الله أننا مجتمع يحب بعضه البعض، ونرجو أن تسود المحبة بيننا، وأن وجدت جهالة من البعض تعالج في جو من الحكمة والهدوء. وأعود فأشكر أيضا جريدة الأهرام والجمعية الوطنية على هذا الاجتماع، وإلى مزيد له وأشكر